على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم محمد وعلى آله الطاهر ذكرنا ما أفاده السيد الشهيد قدس سره بالفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة وأن نرد مآل الفرق بينهما هو أن الجملة التامة إنما تكون تماميتها بكون النسبة موطنها به بمعنى أن هناك نسبة واقعية ترى بين الطرفين المفهومين كمفهوم الموضوع والمحمول في الجملة الخبرية الاسمية لحال صدقهما، وهذا التصادق أو الصدق نسبة التصادقية أو الصدقية إنما هي نسبة بين المفهومين لحال مرحلة الإراءة والحكاية. الصدق ليس هناك شيئان في الخارج وبينهما نسبة بل يكون لا يعقل ذلك بعد فرض كونهما شيئا واحدا في الخارج. ومن هنا لولا مرحلة الانتزاع للمفاهيم عن الخارج وتعدد المفاهيم المنتزعة لم يكن معنى لهذه النسبة في الخارج. هذه النسبة إنما تنشأ تحصل بين المفهومين المنتزعين من هذا الواقع الخارجي الواحد، ومن هنا تكون نسبة بين المفهومين في عالم المفاهيم وفي عالم فناء المفهومين في محكييهما حينئذ تتحقق هذه النسبة، فهي نسبة قائمة بمرحلة المفاهيم وبعالم المفاهيم، حيث لولا عالم المفاهيم لما كان معنى لهذه النسبة. إذن هذه هي سميها السيد الشهيد النسبة الواقعية أو النسبة في صفع الذهن أو النسبة الذهنية بالحمل الشايع. ومثل هذه النسبة لا تكون موجودة في الجمل الناقصة. الجمل الناقصة كالحروف بمختلف أقسامها تدل على المفاهيم الإفرادية، وإنما هي نسب تحليلية بحسب تعبير السيد الشهيد، أي أنها صورة واحدة ومفهوم إفرادي واحد. فأتأم هذا المفهوم الإفرادي قد يكون فيه خصوصيات أو حيثيات، هذه الحيثيات الملحوظة في هذا المفهوم الواحد تكون نسبا في الخارج، لها وجود خارجي قائم بطرفين في الخارج، نسبة خارجية أو وجود غابة خارجية، لكن في الذهن يأتي بعنوان مفهوم واحد لهذا المتخصص، فتكون النسبة نسبة غير واقعية في الذهن، تحليلية في الذهن، أي الصورة الذهنية حينما نحللها ونترجمها يمكن أن نقول أنها فيها طرفان ونسبة، لكن بالفعل لا يوجد مفهومان ذهنيان كل منهما يري محكيه ونسبة واقعية بينهما ولو بلحاظ المحكي، لا يوجد شيء من هذا القبيل. هذا هو سبب التمامية والنقصان، هذا حاصل ما استفاد من حق كلمات السيد الشهيد قدس سره الفرق بين النسبة الجملة التامة والجملة الناقصة، ويكون حينئذ وجه النقصان هناك أن المفهوم الإفرادي لا يكون لا صح السكوت عليه، يكون ناقصا لا محالة، بخلاف ما إذا كان هناك نسبة بلحاظ الرؤية والتصادق والصدق، فإن هذا هو الذي يحقق الغرض التام من الكلام، وهو إيجاد هذه الإراءات إثباتان أو نفيان في الجمل الخبرية، أو ما يكون كذلك في الجمل الإنشائية على ما سوف يأتي فيها، ويكون الغرض تاما فالجملة يصح السكوت عليها إذا كان مفادها نسبة من هذا القبيل، وهو أن المفهومين بينهما نسبة التطابق مثلا، نسبة الصدق والتصادق، بخلاف ما إذا لم يكن إلا مفهوما إفراديا واحدا، وإن كان هذا المفهوم الإفرادي فيه خصوصيات وفيه حيثيات، هذه الحيثيات قد تكون منها النسبة مثلا الخارجية، إلا أنها منعكسة في عالم المفهوم في ضمن مفهوم واحد لا في ضمن مفهومين يراد الربط بينهما بلحاظ حكايتهما. هذا تفسير السيد الشهيد. في قبال هذا لم قلنا عشرنا فيما سبق أنه لم يرد في كلمات الأصوليين بحث وتحليل حول معنى التمامية والنقصان والفرق بين الجمل التامة والجمل الناقصة والهيئات التامة والهيئات الناقصة، إلا ما جاء في كلمات الأدباء من أن الجملة التامة مثل الخبرية تامة والإنشائية تامة يصح السكوت عليها، والجملة الوصفية والإضافية ونحو ذلك ناقصة لا يصح السكوت عليها، فسرت التمامية والنقصان بصحة السكوت وعدم صحة السكوت من دون دخول في تحليل وتنقيح لهذه النقطة من كلمات إلا من المحقق العراقي قدس سره، إنه له إشارة تصد إجمالي مثلا لبيان نقطة هذا الفارق بين الجملتين والهيئتين التامة والناقصة، فإنه ذكر في مقالاته وفصله أكثر في تقريراته، بين أن الفرق بين الجمل التامة والهيئات التامة كالخبرية والإنشائية والهيئة الناقصة والجملة الناقصة كالوصفية والإضافية، بين فروقا، قال هناك عدة فروق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. الفرق الأول الذي ذكره قال لكنه أيضا التفت إلى أن هذه النقطة جديرة حرية بالبحث الأصولي التحليلي اللغوي، ومن هنا حاول أن يبين ما يمكن أن يكون وجها للفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة، فذكر هذه الفروق الثلاثة. الفرق الأول الذي ذكره قال أن الجملة التامة تدل على إيقاع النسبة، بينما الجملة الناقصة وهيئة الجملة الناقصة الوصفية الإضافية تدل على لا تدل على إيقاع النسبة، تدل على النسبة الثابتة أو ثبوت النسبة. الفرق بينهما أن هذا يدل على ثبوت النسبة وذلك يدل على إيقاعها وإيجادها. حينما نقول مثلا الرجل عالم، هنا نوقع نسبة العلم، إسناد العلم إلى الرجل، عندما نقول الرجل العالم هذا يدل على ثبوت العلم للرجل، لا على أننا الآن نوقع هذه النسبة ونوجدها. فرق بينهما بالإيقاع والوقوع والإيجاد والوجود، ثبوت هذا الفرق الأول. الفرق الثاني الذي ذكره أيضا هذا العلم، ذكر أن الجملة التامة تدل أن الجملة التامة تدل على أن محكيها عبارة عن وجود هذه النسبة في الخارج، لحاظ محكيها يدل على وجود هذه النسبة، يكون موضوعها موجودا والنسبة مثلا ثابتة لها، بخلاف الجملة الناقصة لا تدل بلحاظ المحكي على وجوده، بل تدل على ثبوت هذه النسبة في نفسها للماهية لا الماهية الموجودة في الخارج. لا تدل على وجود الموضوع وجود ما له النسبة، خلاف الجملة التامة تدل على وجود النسبة وتحققها، وبالتالي وجود طرفها ثبوت النسبة يقتضي ثبوت المثبت له مثلا. هذا ومن هنا يقول، ومن هنا يمكن في الجملة الناقصة التي لا تدل إلا على ثبوت هذا الوصف الموضوع في نفسه في عالم نفس الأمر، عالم الماهية لا في عالم الوجود، لا يدل لا يكون دالا على وجودها وثبوتها في الخارج، هذا يمكن إدخال حرف النفي عليها. حينما نقول الرجل العالم نقول الرجل العالم غير موجودين، لا يوجد الرجل العالم، خلاف ما حينما نقول الرجل عالم، حينما نقول الرجل عالم قد فرضنا وجود الرجل وثبوت العلم له. هذا تدل الجملة التامة وهيئة الجملة التامة على وجود الموضوع وجود المحكي عن وثبوته، بخلاف الجملة الناقصة لا تدل على الثبوت ولا لا يمكن نفي وجوده والإخبار عن عدم تحققه في الخارج. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث الذي ذكره وجعله مما يتفرع عن الفرق الثاني أن القيد ما يؤخذ في لموضوعات الأحكام الشرعية قيدا لحكم من الأحكام قد يؤخذ بشكل الجملة التامة وقد يؤخذ على شكل الجملة ناقصة. إذا أخذ على شكل الجملة التامة سوف يكون ظاهر هذا الخطاب أن ذاك الوصف الذي أخذ محمولا في الجملة التامة المأخوذ قيدا لوحظ فيه تأخره عن فرض وجود الموضوع وجود ذلك الموضوع وتحققه، فيكون وصفا مأخوذا قيدا في ذلك الموضوع في طول تحقق فرض تحققه ووجوده، بخلاف ما إذا كان مأخوذا بنحو الجملة الناقصة لا تدل إلا على أخذه وصفا في الماهية في عالم الماهية لا في طول وجود الماهية في الخارج. فمثلا ترى يقول إذا كان الماء كرا فلا ينجسه شيء فهو معتصم ومعتصم، أخرى يقول الماء الكر محتصم. إذا قال إذا كان الماء كرا فهو معتصم، هنا أخذ في طرف الموضوع القيد كون الماء كرا، وكون الماء كرا نسبة تامة، كون الماء كرا جملة خبرية نسبة تامة، فرض فيه وجود الماء وبعد فرض تحققه ووجوده يتصف بأنه يكون كرا، فالكرية أخذت بما هي صفة في طول وجود الموضوع وهو الماء، فأخذت الكرية قيدا في الاعتصام في طول وجود الماء لأنه أخذ بنحو الجملة التامة، والجملة التامة مفادها كما أن موضوعها موجود ومحمولها يعرض عليه ويحمل عليه، تكون الكرية مأخوذة في طول فرض وجود الماء. الكرية التي تكون في طول وجود الماء موضوع الاعتصام، بخلاف قوله الماء الكر معتصم. هناك الماء الكر جملة ناقصة، جملة وصفية. الماء الكر لا يفترض وجود الماء، أخذت الكرية وصفا وصيدا للماء في نفسها، في عالم نفس الأمر والماهية، مع قطع النظر عن وجوده سواء وجد أو لم يكن موجودا. أي القيد قيد قيد به ماهية الماء، لا الماء الموجود في الخارج، لا الماء بقيد الوجود في طول الوجود. إذن فتكون الكرية صفة للماء لماهية الماء، لا لذات الماء في عالم نفس الأمر والماهيات، لا أنه قيد الكرية للماء في طول وجوده. فإذا كان هكذا حينئذ تكون الماهية المقيدة موضوعا للاعتصام، ماهية الماء الكر المتصف هذه الماهية بالكرية، فتكون الصفة صفة الكرية ملحوظة مضافة إلى ذات الماء وماهية الماء، لا الماء الموجود في طول وجوده في الخارج. هذا أيضا جعله من ثمرات ذاك الفارق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. وحينئذ فرع على هذا حينئذ تفريعا ثمرة أصولية وفقهية، وهو جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. إذا كان هذا الوصف من الأوصاف الذي على فرض وجوده يكون منذ وجود الموضوع متصفا بهذا الوصف، ليس له حالة نعتية سابقة، هناك بحث لأنه هل يجي استصحاب العدم، عدم هذا الوصف الثابت قبل وجود الموضوع ولو من باب السالبة لانتفاء الموضوع الذي هو معنى العدم الأجلي، أو لا يجري، فننفي الحكم المرتب على هذا استصحاب عدم كونه كران مثلا، أو عدم كونه كون المرأة قرشية. القرشية إذا كانت مأخوذة بنحو الجملة الناقصة مثلا، إذن فهذه مأخوذة في عالم الماهية ونفس الأمر، فقد يقال بعدم جريان استصحاب العدم الأزلي. وإذا كان مأخوذا بنحو الوصف الذي هو في طول الوجود فقد يجري استصحاب العدم الأزلي، أو بالعكس على ما يبين في نكتة جريان الاستصحابات الأزلية في موارد أخذ القيود تارة في طول الوجود وأخرى مع ذات الماهية لا في طول وجودها. جعل هذا أيضا من الثمرات التي تترتب على كيف على هذا الفارق بين مفاد الجملتين الناقصة والتامة. هذا ما يقوله المحقق العراقي في التفرقة بين الجملتين التامة والناقصة. هذا الفرق أو هذه التفرقة أو الفروق التي ذكرها هذا المحقق يناقش فيها السيد الشهيد، يعتبرها ليست دقيقة ومفرقة. أما الفرق الأول فهو أن الفرق بين الجملتين أن الجملة الناقصة تدل على ثبوت النسبة، والجملة التامة تدل على إيقاع النسبة. فالإيقاع الوقوع أو الثبوت إذا أريد منهما معناهما الظاهر، يعني الفرق بينهما كالفرق بين الإيجاد والوجود، الإيقاع والوقوع والثبوت هو الإيجاد والوجود، لا فرق بينهما من هذه الناحية. أي معنى لأن يقال أن الجملة التامة تدل على إيقاع النسبة وتلك الناقصة تدل على وقوعها، فإن الجملة الناقصة أيضا فيها دلالة على النسبة التصورية حسب الفرق، الجملة التامة أيضا تدل على النسبة في عالم التصور بين المفهومين، أحدهما يدل على إيقاعه والآخر يدل على وقوعه وثبوته. هذا فرق اعتباري، فإن الواقع والإيقاع كلاهما شيء واحد. على كل حال في عالم التصور كل منهما يكون بإجائه مفهوم مطلب واحد وهو ثبوت هذه النسبة التصورية. هذا لا يكون مفرقان، لأن الإيجاد والوجود شيء واحد وحقيقة واحدة. وجود النسبة في عالم التصور أو إيجادها لا يكون هذا منشأ لأن تكون إحداهما تامة الأخرى ناقصة. بعد أن كان الإيجاد والوجود والإيقاع والوقوع مطلبا واحدا، لا ننظر إليها من ناحية فاعل فيقال مثلا إيقاعون، وأخرى ننظر إليه من ناحية نفسه فنقول وقوعون ووجودون إيجادون ووجودون. على كل حال من هذه الناحية لا يكون هذا مفرقا في حقيقة ما يتحقق في الذهن. بالتالي ما يوجد ويوقع في الذهن النسبة التصورية بينهما، لماذا إحداهما تكون تامة والأخرى تكون ناقصة؟ إن أريد بالإيقاع والوقوع معنى آخر، هو أننا بهذه الجملة التامة نوجد نسبتان حقيقتان الحمل الشائع بين المفهومين ولو بلحاظ حكايتهما عن واقع واحد، نحقق ونرى من خلال الجملة التامة النسبة التصادقية التي هي نسبة بين المفهومين بلحاظ الصدق، بينما الجملة الناقصة لا يكون فيه مثل هذه الرؤية، بل مفادها ملاحظة مفهوم واحد. قالت لهم هذا المفهوم مفهوم له خصوصيات وله أوصاف، ومنها هذه النسبة التي سماها النسبة التحليلية، لكنها لا يكون على نحو جعل مفهومين أحدهما ثانيا في الآخر بحيث تكون علاقة بين المفهومين، بل يلاحظ مفهوم وحداني. هذا المفهوم له خصوصيات دون إفنائه في شيء معين في الخارج، لكي تكون نسبة واقعية ذهنية تصادقية وفنائية بين إفنائي المفهومين. إذن فهذا يرجع إلى ذاك البيان الحسن، فلا بد من إبراز تلك النكتة لا الإيقاع والوقوع، أن تلك نسبة حقيقية. إيقاع النسبة في الجملة التامة بمعنى إيجاد النسبة حقيقة، بينما في الجملة الناقصة لا توجد نسبة أصلا، لا إيجادان ولا وجودان، وإنما مفهوم إفرادي واحد. وأتم هذا المفهوم يمكن بالتحليل نحلله إلى أجزائه وخصوصياته، كما نحلل مفهوم الإنسان الذي مفهوم إفرادي إلى أجناسه وفصوله البعيدة والقريبة، إلا أنه على كل حال هذا مفهوم واحد. كذلك الصورة الذهنية إذا كانت فيها خصوصيات ونسب وتفاصيل، لكنها كلها صورة ذهنية واحدة مجتمعة، ليست هناك علاقة بينها وبين صورة أخرى من حيث الصدق والحكاية عن الخارج، لكي تكون نسبة واقعية في البين. إذا كان هكذا إذن فنقول أن الجملة التامة لا نسبة فيها حقيقة إلا بالمعنى التحليلي، إلا بذلك المعنى الذي عبر عن السيد الشهيد بالنسبة التحليلية. إذن إذا كان هذا هو المقصود فهذا صحيح، لكن التعبير حينئذ لا يكون وافيا، فإن الجملة الناقصة حينئذ لا تدل على النسبة، وإنما تدل على النسبة التحليلية التي ليست بنسبة في الذهن، بل مفهوم إفرادي واحد. المطلب الثاني الذي ذكره هذا العلام، وهو أنه الجملة التامة تدل على أن محكيها لها وجود وموضوعها لها وجود في الخارج، بخلاف تدل على وجود النسبة وبالتالي وجود طرفها في الخارج، بخلاف النسبة التامة الناقصة لا تدل على وجود النسبة بل تدل على ثبوتها في نفس الأمر لا وجودها في الخارج. ولماذا يدخل النفي على يمكن دخول النفي على الجملة الناقصة؟ هذا الكلام أيضا غير تام، بمعنى أن النافي كما تدخل على الجملة الناقصة تدخل على الجملة التامة أيضا، فإن الجملة التامة أيضا يمكن نفيها كما أن الجملة الناقصة يمكن نفيها الجملة التامة أيضا يمكن نفيها. الجملة السالبة فإن الجملة السالبة نفي بعض حسب الحديث لذاك المفهوم. وأساسا وجود الدلالة على وجود النسبة لا معنى له، النسبة التامة الجملة التامة تدل على وجود النسبة، هل هذا معناه أخذ مفهوم الوجود؟ من الواضح أن مفهوم الوجود غير مأخوذ في الجملة التامة، ولو فرض فيمكن أخذها في الجملة الناقصة أيضا، فنقول وجود قيام زيدين أو علم زيدين يخذ، أو علم زيدين الموجود يمكن أخذ الوجود بطرف النسبة الناقصة مفهوم الوجود وصفا وقيدا، ما تصبح بذلك تامة. وإذا كان المقصود أخذ واقع الوجود فواقع الوجود لا يؤخذ في المدلول كما قلنا في باسطة، واقع الوجود لا تكون مأخوذة في مدلول النسب. إذن في مدلول الكلم الألفاظ والدوال سواء الأسماء أو الحروف أو الهيئات، فلا يبقى حينئذ معنى لأن تكون النسبة التامة تدل على وجود النسبة، الهيئة التامة تدل على وجود النسبة بخلاف الهيئة الناقصة. نعم هناك مطلب آخر، هذا المطلب هو لعله في كان في حق ذهن المحقق العراقي قدس سره لكن عبر عنه بهذا التعبير، وهو أن النسبة التامة باعتبار أنها نسبة بين المفهومين بلحاظ الصدق والحكاية والإراءة والتصادق، حينئذ دائما النسبة التامة تفترض وتتوقف هذه النسبة التامة حصولها على أن يكون من خلال المفهومين يرى خارج عالم المفهومين وسقع المفهومين، يعني يرى عالم الصدق الذي هو أيضا أعم من الوجود، يشمل عالم الوجود ويشمل عالم العدم في القضايا العدمية تابنا، عالم النفس العام في القضايا النفس الأمدية يقولنا مثلا الإنسان ممكنون وشريك الباري ممتنعون، لأن هذه أيضا نسب تامة معناها ليس مفادها أصلا محيها مربوطا بعالم الوجود بل بلوح الواقع الذي قلنا فيما سبق أنه أوسع اللوح الوجود. هنا يأتي حين المعنى ويتضع معنى لوح الواقع، المفاهيم النسب التامة في موارد في مداليل الجمل التامة دائما تتوقف على أن يلحظ المفهومان، يلحظ من خلال المفهومين الذي يراد الذي يجعل بينهما نسبة التصادق، لابد أن يلحظ من خلالهما ما وراء سقع نفس المفهومين الذي هو عالم صدقهما عالم تحققهما عالم انطباقهما. هذه خصوصية النسبة التامة، وهذه خصوصية ناشئة من أنه من دون هذه الرؤية إلى ذاك العالم الذي هو عالم المحكي لا يمكن إيقاع النسبة، إذ لولا هذه الرؤية لم تكن نسبة، فإن هذه النسبة قلنا فيما سبق نسبة بين المفهومين بلحاظ هذه النقطة بلحاظ هذه الحيثية، وهي حيثية الإراءة والرؤية والحكاية والصدر، فبلحاظ هذه الحيثية تنعقد النسبة الذهنية وواقع النسبة في الذهن. إننا قلنا أن هذه النسبة ليست نسبة بين الوجودين من حيث تعاصر الوجودين الذهنيين أو تقارنهما في الوجود الذهني الزمان والمكان مثلا، بل المقصود بهذه النسبة هذا المعنى، وهو أن هذا المفهوم مع ذاك المفهوم بما هما مفهومان ذهنيان تارة يلحظ أحدهما منطبقا على الآخر أو ليس منطبقا على الآخر، هذه الرؤية بلحاظها تنعقد هذه النسبة بين المفهومين، وهذا لا هذه النسبة لا تنعقد إذن إلا حينما يلحظ من خلال هذين المفهومين عالم ما وراء المفهومين. بخلاف النسب الناقصة، فإن النسبة الناقصة حيث أنها ليست نسبة بين مفهومين لحاضر هذه المرحلة مرحلة السلطة والانطباق، ومن هنا لا يكون فيه رؤية لهذا من هذا القبيل، رؤية لما وراء نفس المفهوم. وإن كان أيضا المفهوم الإفراد المفاهيم الإفرادية أيضا لها حكاية عن رؤية عن الخارج، لكن ليست هذه الرؤية هي رؤية الصدق والتصادق، وإنما هذه الرؤية هي رؤية أن كل عنوان له حكاية عن عنوانه لا محالة. حينما نقول الرجل العالم، هنا مفهوم الرجل العالم نتصوره كمفهوم، لا أننا نفنيه في واقع، نفنيه في واقع وجودي أو غير وجودي، إنما نلحظه كعنوان وكمفهوم. وهذا الأمثال نلحظ الرجل وحده بلا صفة أن له العين، وأخرى نلحظه بخصوصية أنه أيضا له العين والرجل العالم. إنما نلحظ الرجل العالم إذا نلحظه بما هو مفهومون إفراديون غير مفني، لا جزءه مفني في شيء أحد جزئيه، ولا مجموعه مفني في واقعة خارجية مصداق يراد ناؤه فيه، ولا تصبح جملة تامة لا محالة، وإنما نلحظه بما هو مفهومون. ومن هنا لا تكون فيها تلك النسبة، النسبة التصادق والصدق على شيئين. إذن فيكون حينئذ من لوازم النسبة الذهنية التصادقية بين المفهومين أن المفهومين في موارد النسب التامة يلحظان بما هما ثانيان في محكيهما كناء فعليان كناء صدقيان، بخلاف النسب جمل الهيئات الناقصة ليس فيها شيء على السبيل، إذ لا يراد إفناؤها في واقع معين. هذا هو الذي قد يعبر عنه المحقق العراقي بأنه ذاك في نفس الأمر، ليس في لم يؤخذ فيه الوجود، هذا نسبة الناقص تامة تدل على وجود النسبة، بينما النسبة الناقصة تدل على ثبوتها في نفس الأمر في عالم المفاهيم والماهيات. إذا كان مقصوده هذا المعنى الذي هو من تبعات تمامي وجود النسبة في الذهن في النسبة التامة وعدم وجودها حقيقة في النسبة الناقصة والجملة الناقصة، إذن يكون مطلبا صحيحا في نفسه. وبهذا يتضح أن هذه النسبة الذهنية الموجودة في الجمل الإسمية في الجمل التامة بحسب الحقيقة نسبة بين المفهومين بلحاظ مرحلة حكايتيهما وإراءتهما ومرحلة صدقهما لحاظ محكيهما. فالجمل الناقصة لا تستلزم حكاية عن واقع معين، بل لها الحكاية والمرآتية العامة في كل عنوان ومعنوانه كالمفاهيم الاسمية المحضة بلا أي نسبة كمفهوم الإنسان مفهوم الرجل، فإن كل مفهوم له حكاية عن معنوانه، لكن لا حكاية صدقية. الحكاية بمعنى أنه مفهوم الإنسان يحكي مفهوم الإنسان وطبيعة الإنسان وماهية الإنسان، وفي هذه الماهية من خصوصيات فكل تصور يكون له حكاية عن متصوره لا عن تحقق هذا المتصور في مصداق أو في محكي مفهوم آخر، فلا يكون فيه هذه الرؤية بخلاف النسبة التامة، لأنه يراد إيجاد النسبة في الرؤيتين بحسب الحقيقة، فلا بد أن ينظر من خلال المفهوم إلى ما ورائه إلى المصداق، إلى المصداق الذي يراد إيجاد هذه العلاقة والنسبة الذهنية الواقعية في الصدق بين هذا المفهوم وبين ذاك المفهوم الآخر. فلا بد من الخروج عن دائرة المفهوم إلى دائرة الواقع لكي تتحقق النسبة في الرؤية، لكي تتحقق النسبة التامة والجملة التامة. هذا الفرق موجود، ولهذا نحن دائما في الجملة التامة نرى عالم الواقع سواء صدقنا بها أو لم نصدق، الجملة التامة فيها هذه الإراءة، فيها إراءة ذات العالم. خلاف الجملة الناقصة ليس فيها قراءة لذات العالم، وإنما فيها قراءة لنفس المفهوم والماهيات، سواء كانت ماهية مفردة بسيطة أو ماهية مركبة من وصف موصوف أو من مضاف ومضاف إليه أو من سائر أنحاء النسب والتراكيب الناقصة. هذا الفرق، الفرق من لوازم تلك ذاك الفرق الأصلي الجوهري الذي يبينه السيد الشهيد. هذا ما يرجع إلى الأمر الفرق الثاني. وأما الفرق الثالث فقد اتضح جوابه، وهو أن الجملة التامة لا بد أن يكون موضوعها.